يستيقظ الغافل وليذكر الناس أنكم انتهيتم بغروب هذه الشمس من شهر محرم، وستبقى أو نبقى في نحو 6 أشهر ليأتي شهر محرم أو شهر حرام آخر وهو رجب. فإذا وجدت من نفسك استمرارا على الغفلة، قيامك لليل بعد محرم والذي كان موسم عظيم للعبادة، فإنه من الأشهر الحرم والتي جعل الله فيها الذنب أعظم والطاعة أفضل، كما جاء عن ابن عباس، وصومه كان أفضل الصيام بعد رمضان، فكم صمت من محرم وكيف أثر وكيف كان صومك، وهل أثر عليك الصوم والتعبد في محرم بترك المعاصي، فكان ترك المعاصي عبادة من العبادات التي يغفل عنها كثير من خلق رب الأرض والسماوات من بني الإنسان. فإذا رأيت من نفسك في يومك هذا من ليلتك أنك قيامك هو لم يتغير، تقوم يسيرا من الليل ولا تأخذ بحظك منه على ما كان السلف الصالح، فاعلم أنك قد تكون على خطر. فمثل هذه المواسم ينظر الرجل إلى قلبه، فإن كان في هذه المواسم على ذكرى وشهود قلب فأدى ما يستطيع، ثم بعدها وجد من نفسه تغيرا إلى الخير، فهذه علامة خير فيه. وأما أن ينتهي هذا الموسم وكنت ممن يعبد الله فيه فلم يرى عليك أثر تلك العبادة من كثرة صيام محرم أو صومك الاثنين والخميس بنية محرم واثنين الخميس أو عاشوراء الذي كان في العاشر من محرم ومعه التاسع، لم تجد أنه له أثر عليك، فابكي على قلبك، فيخشى أنك تكون من الغفلة مما لا قلب لك. قال الشاعر: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، فسوف تفيق بعد زماني. فإياك أن تكون إفاقتك على صوت الملكين يسألانك في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فاستيقظ قبل ذلك، ولا تستغرق في الملذات واللهو عن تعلم دين رب الأرض والسماوات إلا حظا يسيرا ونزرا قليلا، بل استغرق الوقت الذي تستطيعه لطلب العلم وتحصيل الخير والعمل به، ولا تكن من الغافلين. فيا حسرة على قوم دخل عليهم محرم ولا يزالون قائمون على المحرم، نسأل الله العافية. يا حسرة على قوم كم وعظوا أن الأيام والليالي تنقضي، فها هي أيام محرم انقضت وذهبت وبقي أثر غفلتها وشديد عقاب الذنب لمن عصى الله فيها. ذهبت أيام محرم وبقي أثر الطاعة فيه لمن أخلص دينه لله فيه، سبحانه فصام أكثر، لأنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهل يقضى، هل من فاته صيام أيام محرم يقضيها من يوم غد على حسب ما كان يتمنى؟ يقول: كنت أتمنى صيام نصف الشهر أو أكثره إلى 25 يوم من محرم، فهل يشرع له الآن أن يستدرك ما فات فيقضي محرم، يقضي صيام محرم؟ نعم، لا يشرع، لأن القضاء فرع الأداء، لأن القضاء لا يكون إلا بدليل شرعي كالأداء، فلا يشرع حينئذ أن يقضى محرم، لا يشرع أن تقضى أيام محرم صوما. وهذا مما يجعل في قلب العبد الغافل في محرم حسرة، ويتأكد عليه حينئذ أن يجمع همته للإكثار من الصيام في محرم إذا جاءت السنة القادمة، فإنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فلدغ بالغفلة في محرم هذا فلا يلدغ مرة أخرى في السنة الأخرى أو القادمة، يصوم أكثره ويستعد لصيامه. والاستغفار على قسمين: قسم واجب وهو الاستغفار من الذنب، قسم مستحب وهو الاستغفار من تفويت الفضائل أو فعل المكروهات، فيستحب الاستغفار. فاستغفروا الله لما فاتكم أو لما فات من التقصير في عبادة الواحد الغفار. ألم تر أن الرجل يخرج من الخلاء فيقول: غفرانك، استغفر. هل استغفر من شيء محرم؟ لأنه في وضع كان لا يذكر فيه الله، أو أنه قصر في الشكر، فإن الفضل هذا التي أخرجها الله له من غير حول ولا قوة لو بقيت قتلته. فصنع الرب في البطن من الميكنة أو الحركة ما أخرجت الفضلة من غير تدخل منه، فلا تراه في كل ربع ساعة يحرك بطنه لتخرج الفضلة، ميكنة في البطن ما يحركها ولا يجعلها تعمل إلا الله. فيحس العبد بقصر همته في العمل بمقتضى الشكر وقد خرجت منه الفضلة، فيتذكر نعمة الله عليه بإخراج الفضلة مع تقصيره، فيقول: غفرانك، أسألك يا ربي غفرانك من تقصيري في شكرك، لأنك أخرجت عني هذا الأذى، أخرجت عني هذا الأذى وعافيتني منه. فكذلك إذا انتهيت من محرم وكنت مقصرا فيه، لم تحفظ لسانك من اللغو والغيبة، لم تحفظ بصرك، لم تحفظ قلبك من ظن السيء بأخيك المسلم في أثناء شهر محرم، لم تتب وتخلي قلبك من اعتقاد فاسد أو منهج باطل، فاستغفر إما استغفار واجب لترك لفعل محرم، وإما استغفار مستحب لتفويت فضل. فما أفضل هذا الشهر صوما بعد رمضان؟ فتعزم إن كان جاء الشهر محرم آخر لتكثرن فيه من الصيام، لأنه أفضل الصيام بعد رمضان، وتكون على جد وانتباه للمعاصي، وأن تجالس من يعينك في شهر محرم مرة أخرى على إتيان الطاعة. فقد يبتلى الرجل بزوجة تكون على نبراس الصديق السوء الذي حذر منه رسول الله، فما حاجة للجلوس معها للتفاهم في أمور العيش والتسلية، فإنها قد تكون عدو له إن كانت تعمل معصية الله. قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فحينئذ تعظم البلية، لأن الرجل لا مأوى له إلا بيته، فإذا كان بيته الذي يعتزل به عن الأشرار محل الغفلة فما أعظم ما فرط. قال ابن العربي وغيره: ومن تزوج بامرأة غير صالحة فلا بد يوما أن يفقد شيئا من دينه معها، فحينئذ لا بد أن يصلحها بتعليمها العلم. فاذكر كيف كان أهل الإسلام في مكة عندما جاءهم رسول الله وكانوا أهل كفران، كيف أثر العلم عليهم حتى صاروا أفضل الناس. فلا بد أن تولج العلم إلى بيتك، لا بد أن تستصحب أهلك ليدرسوا العلم معك، لا بد إن لم يستطيعوا أن تسجل لهم المجالس العلمية ليسمعوها وتذاكرهم فيما سمعوا، لأن الله أمرك بذلك. فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولن تقي أهلك النار بمثل العلم. ولذلك إذا مات العلماء آخر الزمان ظهر الزنا وشرب الخمر، فلا يكون الفساد في البيوت إلا بالبعد عن العلم، التطاول على الزوج، إهدار حق الولد، والكسل عن القيام بحقه، نعم، وغير ذلك من الخزايا والرزايا التي تحيط بربات البيوت، انشغالهن بالجوالات، خروجهن في العصريات للمرح وتبادل الكلام، وترك الأولاد من غير اهتمام حتى يضيع الولد في دراسته ويضيع في خلقه، كما ترونهم في كل مرة إزعاج في آخر المسجد وأمام المسجد. لما؟ لأن الأب غافل والأم غافلة، نسأل الله العافية. فحذاري عباد الله من التفريط في هذا الواجب، وليكن شهر محرم الشهر الذي كان يسمى بالأصم من شدة ما فيه من تحريم، نعم، عبرة، لأن نقول ونخاف أنه لا بد أن يكون أثر علينا هذا الشهر، فنبدأ بأنفسنا ثم أهلينا، نعم، ونراجع ما سمعنا من أحاديث، هل عملنا بها في محرم خاصة وبعد محرم؟ نأخذ الكتب هذه اللي درسناها خلال 11 سنة ونبدأ من الآخر رجوعا الأول، ماذا عملنا بالأحاديث التي سمعناها في هذا المسجد؟ هل عملنا بنصفها أو ربعها؟ أم كان حظنا من الجلوس التلذذ بسماع العلم؟ لأن العلم كما قال الإمام مالك شيء جميل، يحب الرجل أن يسمعه، ينشرح صدرا، لكن هل يعمل به؟ فلا يكون حظنا من العلم التلذذ بسماعه، هذا لا يكفي، هذا من غرور الشيطان أن يغرك أنك رجل صالح لأنك تسمع العلم، فتكون من جنس اليهود كانوا يسمعون العلم لكن لا يعملوا به. بل أنوي أنك تقصد سماعه لا تلذذا فقط، كما يتلذذ الإنسان بقصص شكسبير وغيرها من المسرحيات فيكون حظه التسلية فيشترك مع هؤلاء الماجنين، بل قصده من سماع العلم التعبد بسماعه أولا لرفع الجهل عن نفسه، ثانيا للعمل به ونشره، وليس فقط همه من سماع العلم التلذذ، لأن فيه نعم أقوال وخلاف وأشياء ماتعة جميلة في خلاف العلماء واستدراكهم بعضهم على بعض ونحو ذلك. فهذا ليس المقصود من العلم فقط الحضور إليه، بل للعمل وتقوى الله وتقوى النار به. ولذلك يضع الرجل نصب عينيه وهو مقبل من بيته إلى المسجد ليحضر الحلقة أنه يتقي بهذا العلم النار، فيأتي مسرعا خائفا الشد مما يحصل من هلع وخوف في قلب رجل ماشي للمطار بسرعة تخاف تفوت الطيارة ويتثب على التذكرة، فتجده حريص وتجده مبكر إلى المطار وتجد. ثم إذا كان يحضر حلقة العلم تأخر عنها وتكاسل، نعم، ومشى الهوينة ولم يرعوي، هذا من دلائل ضعف القلب، نسأل الله العافية، وتقديم أمر الدنيا على الآخرة. فإنه للدريهمات التي خاف تفوت من التذكرة أو لفوات حظه من متعة في الرحلة، وإذا به يسير سيرا حثيثا ليدرك الطائرة، نعم، ويأتي مبكرا المطار ويفعل حتى إذا دعي إلى درس وفيه نجاته، وهو العلم، نجاته به من النار، إذ به يمشي الهوينة، بل أنه لا يهتم لو قيل الدرس ألغي، لا يجد في نفسه حسرة، بل يقول الحمد لله ربما ليذهب إلى متعي الآن. هذا القلب المريض يجب علينا أن نتزكى منه، فيكون قلبنا مليء بحب الخير والعلم. صاحب قلوبنا أو قلب الواحد منا صاحب حسرة على فواته إذا فاته، أنه ما جاء له ليصلح له دنياه، والدنيا فانية، بل جاء إلى العلم ليصلح آخرته وتصلح الدنيا تبعا لذلك. فالله بالاستفادة من هذا الشهر، تذكروا أنكم صمتم فيه ولو أيام يسيرة، تذكروا أنكم صمتم عاشوراء يكفر سنة قبل، تذكروا أنكم تعبدتم الله ولو في يوم واحد منه، تذكرت أنه محرم فشددت على نفسك فلم تعص الله في ذلك اليوم أو في تلك الساعة، تذكر هذه الأيام الجميلة، أيام محرم العظيمة المهيبة، وانظر إلى حالك الآن في استقامتك على أمر الرب في سماع العلم وحضور الدرس والعمل به. فنسأله سبحانه ألا يكون حظنا من هذا العلم النافع الذي نستفيده هو التلذذ بسماعه، نعم، والتنزه والتفكه بحضوره، لا بنية التعبد ورفع الجهل والعمل والنشر له.